أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الجملة الأولى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بعد أحكام العدة وبيان العدة للنساء لمختلف النساء، ثم حكم عام، وهذا الحكم العام يطبق على هذا المورد كسائر الموارد. ومن يتق الله بصورة عامة ومطلقة، وطبعا في خصوص المورد أيضا، يجعل له من أمره يسرا. من أمره يعني الأمر العسير اللي صعب عليه. طبيعي أن هناك في هذا الموارد، في موارد العدة، هناك أحكام ربما يصعب على الإنسان. هناك تقوى من قبل الزوج، تقوى من قبل الزوجة، وتقوى من قبل سائر الرجال المجتمع. الزوج لا يجوز له أن يخرج المرأة المطلقة من بيتها كما مر: لا تخرجوهن من بيوتهن، وهنا أيضاً يؤكد على ذلك. فتقوى الزوج أن لا يخرجها من بيتها، وأن لا يضيق عليها، ينفق عليها، هالأمور. وفي سورة البقرة يتبين منها أن الرجال كانوا يتعاملون مع النساء المطلقات بطريقة يمنعونهن من الزواج برجال آخرين. وإلى الآن أنا أجد يعني موارد أرى بعض الرجال بعد أن يطلقون المرأة يحاولون بطرق شتى منعها من الزواج بالغير. الحين هذا غيرة مثلاً، أو خوف من انتشار بعض الأسرار، ما أدري، على كل حال، أو خوفاً على الأولاد، أي جهة، ماكو أي مبرر لهذا الأمر. الله تعالى يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. بلغن أجلهن يعني انتهت العدة، بعد أنت ما عليك حق. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني الأزواج الثانين، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ويؤكد: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشيء الملفت في كل هذه الآيات، سواء في سورة البقرة أو في سورة الطلاق كما قلنا مرة أخرى أيضاً ونقول أيضاً، هو هذا التأكيد على التقوى والتقوى والتقوى، مو في كل الأحكام، خصوص أحكام الأسرة. والسبب فيه كما قلنا هو أن كثير من الرجال ما كانوا يراعون حقوق المرأة، وإلى الآن ما يراعون، استعلاءً من الرجل وطغياناً من الرجال على النساء. وموارد أحكام الأسرة مما لا يمكن للقانون أن يتدخل فيها بكل جوانبها. هذا شيء مشكلة اجتماعية في كل مكان، ما يختلف في دين أو قانون. القانون ما يقدر يتحكم بكل القدرة وفي من جميع الجوانب في نظام الأسرة، ما يدري منه الحق مع من. القاضي لا يمكنه أن يصل في كثير من الموارد إلى ما هو الحق في مشاكل الأسرة. ولذلك الله تعالى يركز على التقوى، فإذا كان هناك تقوى كل واحد من الطرفين يتقي الله ويخافه، هذا هو الشرطي النفسي اللي يمنعه ويردعه من ارتكاب أي أمر مخالف لشريعة الله. فهذا من جهة الزوج، ومن جهة الزوجة طبعا يجب أن تتقي الله، لا تتبرج، لا تخرج من البيت، لا تظهر زينتها لغيره من الرجال، لأن هذه بعدها متزوجة، بعدها في على ذمة الزوج ما دامت في العدة، المفروض أن طلاق رجعي. والرجال الآخرين أيضا، من يتق الله بصورة عامة، الرجال الآخرين أيضا لا يجوز لهم التعريض بالخطبة، يعني يعرضون لها بأنه مثلا أنا أول واحد، ما يجوز لهم، لأن هذه متزوجة بعدها ذات بعل. إذن من يتق الله في هذه الشؤون يجعل له من أمره، أمره يعني الأمر العسير المشكلة، يجعل له من أمره يسرا. اليسر السهولة، الانقياد، اللين. هذا طبعا يحصل بطريقين، تارة يتغير الوضع، يعني أنت تطلب من الله أن يفرج عنك وأن يرفع عنك العسر، بمعنى أنه هذا الأمر المشكل اللي حصل يتغير ويصبح سهلا، المشكلة ترتفع. الطريق الثاني أنه لا، الوضع على حاله، أنت تتغير، وهذا غالب، وهذا هو الغالب في موارد أحكام الأسرة، لأن ليس من الصعب الالتزام بهذه الأحكام، مو مشكل. الإنسان ما يلتزم لدوافع نفسية، هو ما يحب، هو ما يحب أن يترك هذه المرأة مثلا تتزوج، أو هذه المرأة تخرج وتتبرج لجهة نفسية. على كل حال المشكلة في ذات الإنسان، ولو مو عسير. فطبعا معنى أنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أن هذا الأمر العسير بالتقوى يكون يسيرا، شيء واضح، هذا ما يحتاج إلى معجزة. إذا اتقيت الله الأحكام، الأمور العسيرة تصبح يسيرة، تتمكن، الصعاب تتذلل، مو أنه تتغير، بدون ما تتغير أنت يمكنك أن تتحمل. وحتى في الشدائد، يعني مو إلا من الأحكام، الشدائد والأمور الصعبة، المتقي يتحمل الصعاب ويتحمل المشاكل، مو أن المشكلة تتغير، بدون ما تتغير. الإنسان غير المتقي كل أمر صعب عليه صعب على قلبه، المتقي لا، يتحمل، مو مشكلة عنده. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك إشارة إلى هذه الأحكام، كل هذه الأحكام أمر الله، وطبعا كل هذا القرآن أمر الله، هذا التأكيد على هذه الأمور لكي يضفي على هذه الأحكام ميزة خاصة، هذا من الله، كل من الله، كل الأوامر من الله، الشريعة كلها من الله، هذا للتأكيد على أن هذه الأوامر ليست أوامر ندبية أو إرشادية أو أخلاقية، لا، هذه من صلب الشريعة. مو البشر كثيرا ما في مثل هذه الأمور يتصور أنها أمور أخلاقية، فالإنسان أفضل أن يراعي هذه الأحكام. لا، هذه أمور الله تعالى ما يتهاون بها، مو سهل. حقوق الآخرين، والرجل هذا يعتبر أنه الحق كله له. الله تعالى ما يختلف عنده الرجل والمرأة، كلهم عبيد الله وكلهم مخلوقين لله. هذا الطغيان والاستعلاء مو مقبول عند الله، ولذلك كما سنذكر هذه تعتبر مخالفة هذه الأحكام من الكبائر، ما يجوز، كبيرة أصلا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا أيضا قانون عام مو خاص بهذا المورد، ولكن ينطبق على هذا المورد. من يتق الله في هذه الشؤون وفي سائر الشؤون يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. العلامة الطباطبائي يقول بأن هذه الآية نظير الآية التي تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن يتق الله المقصود منه تقوى الله في الكبائر، اللي ما يرتكب الكبائر الله تعالى يكفر عنه الصغائر، يعني بدون توبة، بدون توبة، وإلى مع التوبة حتى الكبائر تغفر ويكفر إذا تاب الإنسان. ولكن حتى لو ما يتوب الصغائر السيئات، يعني الصغائر يكفر عنه إذا اتقى الله في الكبائر. بعض المفسرين اللي يلاحظون كلام العلامة ما أعجبهم هذا الكلام، يقولون لا، وهذا النتيجة من أن مخالفة هذه الأحكام اللي هو مورد الآية، يعني أحكام العدة ما عدة، مخالفتها من الكبائر، مو معلوم يكون من الكبائر، هكذا يقولون، يعني يستبعدون أن تكون مخالفة هذه الأحكام من الكبائر. هذا أولا. وثانيا، من يتق الله مو شرط اجتناب الكبائر حتى اجتناب الصغائر، تقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته مو إلا الصغائر. فهكذا على كل حال يردون على العلامة، وهذا غريب، يعني كلام العلامة جدا قوي وصحيح ولا يمكن القول بغير ذلك. إذا كان معنى التقوى أن يتقي الله في الكبائر والصغائر، ما هو الذنب اللي الله تعالى يكفر عنه؟ ما بقى شيء، لابد يكون هناك شيء يرتكبه فيكون هذا اللي الله تعالى يكفره. وإذا قلنا بأن المراد بالسيئات الكبائر والصغائر كلها، معناها أنه إذا اتقى الله في ترك كبيرة، يعني ترك كبيرة، الله تعالى يكفر عنه الكبائر والصغائر. هذا مضافا إلى أنه مخالف لآية سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كلها نكفر عنكم سيئاتكم. مضافا إلى ذلك هذا مو معقول، يعني بس يترك كبيرة واحدة الله ويرتكب ألف كبيرة، الله تعالى يكفر عنه كل الكبائر لأنه اتقى كبيرة واحدة؟ مو معقول هذا. فإذا لابد من هذا، يعني ما ندري هذا المؤمن كيف لاحظ كلام العلم. هذا واضح، إذا قلنا من يتق الله يكفر عنه سيئاته لابد يكون المقصود يعني من يتقيه في الكبائر الله تعالى يكفر عنه الصغائر، لأن بدون توبة، للمفروض أنه بدون توبة، إذا مع التوبة فالله تعالى يكفر الكبائر أيضا، المفروض أن هذا ما يتوب أصلاً، مصر على الصغائر، ولو بعضهم يقول بأن الإصرار على الصغائر من الكبائر، هذا مو معلوم، دائماً يرتكب صغائر إلى أن مات، ولكن يتقي الله في الكبائر حسب ما وعد الله، ما دام هو اتقى الله في الكبائر الله تعالى يغفر له الصغائر. طبعا احنا ما ندري بالدقة ما هو الكبائر وما هو الصغائر في بعض الكلام. على كل حال، وهذه الآية تدل على أنه مخالفة هذه الأحكام من الكبائر. استبعاد هذا ما له وجه، لأن السبب فيه كما قلنا هو أن الغالب في هذه المخالفات هو استعلاء الرجل، اللي من صوب الرجل، لأن غالبا هو التأكيد على الرجل أنه يتقي الله، لأنه هو اللي يتحكم. والله تعالى ما يقبل الطغيان والاستعلاء من أي أحد يكون. أنتم لا تتصورون أن الاستعلاء والطغيان بس من الشيطان أو من الطغاة الجبابرة، كل البشر طغاة. إن الإنسان ليطغى، الإنسان كل إنسان في حالة طغيان، يطغى على أي واحد أصغر منه. فالله تعالى ما يقبل هذا الطغيان من أي أحد، الاستعلاء مو مقبول، هذا من الكبائر. هنا شيء، من يتق الله، ما هو المراد بالتقوى؟ يعني يترك؟ لا، التقوى أمر وجودي مو أمر سلبي، لأن بعض الأوقات الإنسان ما يرتكب إثم لعدم الدافع النفسي، ما عنده داعي نفسي لهذا الأمر، أو لموانع طبيعية، أو لمانع اجتماعي، القانون يمنع، يخاف من القانون ما يخاف من الله، ما يرتكب إثم خوفا من القانون، خوفا من المجتمع، خوفا من الفضيحة، أو وضعه الاجتماعي ما يسمح. إنسان معمم، والمعمم ما يقدر يرتكب كل شيء، هذا العمامة تمنع، لكن يرتكب شيء آخر أو أي جهة أخرى. التقوى مو هذا، التقوى مو هو الترك، التقوى هو أن الإنسان ما يرتكب إثماً لله خوفاً من الله فقط، هذا هو. يعني يكون هناك دافع نفسي والوضع الاجتماعي مساعد، الأرضية صالحة، يتمكن من الفعل، ولكن يحفظ نفسه ويتقي الله، هذا هو المؤثر، مو كل ترك. وأنا أقول للشباب أنه كثيرا ما الإنسان في شبابه يمني نفسه أنه إن شاء الله بعد ما كبرنا نتقي الله، لا، ما يتقي، مستحيل. اللي يترك التقوى في شبابه ما يتقي الله في الكبر، إنما يتغير المجال، يعني المعاصي اللي الآن مهيئة له نوع، والمعاصي اللي تتهيأ له في كبره نوع آخر، فهو طبعا راح يتقي الله في هذه الأمور اللي يبتلى بها في شبابه. يتقي الله مو أنه يتقي، الدوافع ضعفت، الميول خفت، الوضع الاجتماعي يمنعه، الكبر يمنعه، له أولاد، له أطفال، له أحفاد، يتغير الوضع، لكن هناك أمور أخرى، مع أن هذا أصلاً مو من التقوى. إذا ما يرتكب إثماً لأنه ليس له دافع، هذا مو تقوى، مضافاً إلى أنه قد يتهيأ له آثام أخرى ربما تكون أكبر من هذه الآثام اللي كان يبتلى بها في شبابه، وما يتقي الله بها. إذا هو ما تعود على التقوى في شبابه، ما راح يتقي الله في كبره. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا ميزة ثانية للمتقي، وهو أن العمل الصالح اللي يعمله الله تعالى يضاعف له الأجر. يعني نفس الصلاة اللي يصليها غير المتقي، ربما هذا غير المتقي يصلي صلاة أحسن آدابا ويطول أكثر، ولكن الله تعالى يعظم أجر هذا المتقي في نفس العمل. المتقي عمله يختلف عن عمل الآخرين لتقواه، وإن كان ذات العمل أصغر من هذا، الله تعالى يعظم له الأجر. هذا أيضا ميزة المتقي اللي يكون تقواه إيجابي طبعا مسلبي. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا بدون واو، جملة بدون واو، ليش؟ كأن هذا يفسر التقوى. من يتقي الله، كأن سائلا يسأل كيف نتقي الله في أمر هذه المطلقة الرجعية. أسكنوهن، ولذلك ما يجيب واو. من يتقي الله أسكنوهن، يعني إذا أردت التقوى في هذا المورد، مورد الآية بالخصوص، هذا طريقة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا الأمر ورد سابقا، لا تخرجوهن من بيوتهن، نفس الشيء، ولكن تأكيد عليه أولا، وثانيا لبيان قيدين في المسكن. ما أدري المفسرين ما أوضحوا الأمر، هناك قيدان يلاحظان في السكنة. أول شيء من حيث سكنتم، يعني في نفس مسكن الزوج، لا تخليه في مسكن آخر. قلنا سابقا بأن القصد من هذا الإسكان طول العدة، أيام العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يغير الأوضاع ويغير القلوب ويحول القلوب ويحدث تصالح. الله تعالى ما يحب الطلاق وما يحب الانفصال، فلعل الله يغير. فأسكنوهن من حيث سكنتم، يعني حيث سكنتم، من زائدة، يعني في نفس المسكن، لا تخرجوهن من بيوتهن، مو معناته يعني في البيت اللي هي تقعد أنت في بيت آخر، لا، في نفس بيتك. وثانيا من وجدكم، من وجدكم ووجدكم ووجدكم شيء واحد، يعني حسب قدرتكم وطاقتكم. يعني القيد الآخر أن البيت يجب أن يكون مناسباً لشأنها حسب قدرتك. إنسان فقير بيت عادي، إنسان غني بيت مناسب، بيت مناسب لشأن المرأة بلحاظ قدرتك. متارة واحد يقول هذه مرأة قروية أخليها فيه، لا، أنت شلون؟ من حيث سكنتم من وجدكم، يعني يلاحظ البيت ومناسبة البيت للمرأة بلحاظ قدرتك المالية. أنت إذا متمكن تسكنها في بيت مناسب لشأنها، ولكن بلحاظ قدرتك المالية، مو بلحاظ أنها مثلا أبوها ما عنده بيت مثلا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. تضارهن، المضارة يعني الإضرار. هذا أيضا من الشؤون اللي المجتمع العربي في ذلك الوقت كانوا يرتكبون هذه الأمور بالنسبة للمرأة، وإلى الآن، وغير العربي طبعا ما يختلف، يضرون المرأة للتضييق عليها حتى هي تخرج من البيت. هو متضايق منها، يريد أن يخرجها من البيت، فيضيق عليها، يأتي بإنسان آخر في البيت، يسكن عائلته مثلا، عائلة أخرى، أهله يجيبهم في البيت، أي شيء، يعني طرق كثيرة الإنسان حيال في هالأمور. أو يضيق عليها في النفقة، أو يمتن عليها بطريقة أو غير، يعني طريقة أخرى، فيحاول أن يضيق عليها إما نفسياً أو جسمياً أو مالياً حتى هي تخرج من البيت. لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب هذا أيضاً واضح، ما يحتاج، هذا تكرار، لأن قلنا سابقاً بأن أولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن في الآية، فعدتها إلى وضع الحمل، وقلنا بأن ذات العدة يجب إسكانها، فهذا تكرار. لماذا هذا التكرار؟ للتأكيد أيضا، كأن بعض الناس البخلاء يقولون كافي بعد 3 أشهر. لا، يؤكد على هذا الأمر أن ولاة الأحمال يجب أن تخليهم في البيت إلى أن يضعن حملهن، والنفقة أيضا نفس النفقة. هذه الأحكام الإسكان والإنفاق ظاهر الآيات أنها خاصة بالمطلقة الرجعية، ولكن العامة، فقهاء العامة يقولون لا، هذا يشمل كل المطلقات، حتى المطلقة بالطلاق الثالث مثلا. ولكن خب هي بعد مو زوجة الطلاق البائن. يقولون إذا مثلا ما يمكن أن يسكنها في نفس البيت، يعني في نفس الغرفة مثلا، هو ما عنده غرفة واحدة عنده، خب هو يطلع، يقولون هكذا هو يطلع، لأنه ما يجوز يبقى عندها، المفروض أنها بعد مو زوجته. إذا عنده بيت، في البيت عنده غرفتين، خب هي في غرفة وهو في غرفة، إذا غرفة واحدة هو اللي يطلع، هي تبقى. إحنا رواياتنا كثيرة وما نحتاج إلى أي أحد، روايات حول هذا الموضوع بأنه لا، هذا الحكم خاص بالمطلقة الرجعية. بعضهم يقول لا، الآية عامة، أسكنوهن، وين من الرجعية؟ إحنا نقول بأن أصلاً المورد كل طلاق رجعي، وإلا كيف يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف؟ هذا الرجعية، غير الرجعية ما تقدر تمسكها بمعروف، خلاص تترك سبيلها. مضافاً إلى ذلك هم عندهم رواية، يعني عدة روايات في كل مسانيدهم وصحاحهم، هذه الرواية مذكورة، أنا بس شفت في صحيح مسلم 14 حديث في هذا الموضوع. قصة فاطمة بنت قيس، هذه صحابية هي بنفسها، طلقها زوجها الطلاق الثالث، ثم أرسل لها يعني مؤونة، شيء أكل، وقال لها أخرجي من البيت، فهي قالت لا أنا مطلقة لازم أبقى، راجعت النبي، فالنبي قال لا، ليس لك السكنة ولا نفقة. هذا هم يذكرون، ولكن ما يقبلون، ما أدري ليش، هذه صحابية، والصحابي ما يكذب. وغيرها أيضا ينقل القصة، مو بس هي اللي تنقل، غالبا الروايات تنقل من نفسها، ولكن هناك بعض الروايات اللي في صحيح مسلم وغيره ينقلون من غيره أيضا أنها صارت لها هذه الحادثة. لكن هناك من الصحابة اللي رفضوا، عمر بن الخطاب رفض، قال لا احنا شلون نحكم على قول امرأة. مروان بن الحكم ما ادري بعد هذا هم صار فقيه، هذا هم رفض، وعائشة ايضا رفضت بعد، المشكلة اكبر. ولكن يعني يظهر من الروايات ان عائشة ما كذبت فاطمة بنت قيس، ما قالت بانها، قالت لا خير لها في ذكر هذا الحديث، ليش هذا تذكر؟ وبعضهم ينقلون عنها أنها قالت هذه حكم خاص فيها، يعني لجهة خاصة بها، وللحكم العام أنه لا، السكنة والإنفاق لكل المطلقات، حتى المطلقة بالطلاق الثالث مثلا. خب إحنا ما يهمنا هالأخبار، طبعا أنا نقلت هذا الخبر حتى أقول بأن هم عندهم هذه الرواية، وهذه الرواية صحيحة على مبانيهم ومتواتر، يعني كثيرة، الحين هذا ما أقول متواتر، ولكن كثير أسانيد، كثيرة وأسانيد عندهم صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وآله حكم بأنه لا سكن لها ولا نفقة، لأن هذا مطلقة بالطلاق الثالث. قل ليش ما نأخذ بالصحابة ما يقبلون؟ لا يقبلون حكم رسول الله، نترك لأن بعض الصحابة ما يقبلون، كيف يصير؟ ما أدري، كأن بعض الصحابة حكمهم أولى من حكم الرسول لعله. والحمد لله رب العالمين.